الوقت ده او في الزمن ده ومات صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل ونبذوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل الى برية فاران. فتمة حياة صموئيل النبي. الرجل ده كان عجيب قوي، جمع الشعب كله في حياته في بداية خدمته، وجمع الشعب كله ووحده ساعة موته. داود نزل وشيع الجنازة وشاف يوناثان وشاول نزل، كله اتقابل مع بعض ووحد الشعب كله في لحظة موت صموئيل، لانه كان رمز اللي عمل السيد المسيح. المسيح وحد الكل في حياته وفي موته. كانت حياة صموئيل النبي سلسلة من صلوات متتالية. هو رجل الصلاة، عشان كده الصورة اللي بتمثله من اول وهو صغير وهو راكع بيصلي، وبالصلاة دي عمل بيها نهضة روحية وصنع خلاص للشعب واسس مؤسسات روحية، وكان ينكر ذاته جدا وما خدش حاجة لنفسه. كان مبدأه الحلو انه يبني باستمرار، ما ينتقدش، ما ينتقدش اللي حواليه، لكن باستمرار لو لقى في حاجة يبني يبني يبني. نوع من الناس صعب ان احنا نلاقيه دلوقتي، انسان تملي مركز هدفه على البناء مش انه يتكلم وينتقد اللي حواليه. بعد الموقف ده اتعرض لداود لموقف صعب، لكن ايضا الله حوله خيره في نفس الوقت. وكان رجل في معون واملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم و1000 من الماعز. بالرغم من ان شاول قال لداود ان انت ابر مني وان المملكة تثبت ليك، وقال له خلاص الموضوع انتهى، لكن داود كان ناصح ما استأمنش نفسه عند شاول، فراح قعد على الحدود ما بين الفلسطينيين وما بين ارض اسرائيل. كان في المنطقة دي واحد غني عنده 3000 من الغنم و1000 من الماعز، وكان يجي في الموسم كان يجز غنمه في الكرمل، واسم الرجل نابال، وفي جز الغنم ده بيبقى عيد وفرح، يعني انهم بياخدوا الصوف بيعملوا منه هدوم وبيبيعوه، ويبقى موسم غنى كده يعني زي مثلا حصاد القطن. اسم الرجل نابال، وكلمة نابال معناه جاهل او احمق، جاهل او احمق. واسم امرأته ابي جايل معناها بهجة ابيها او فرحة ابيها. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة. نادر ان تلاقي هالاثنين مع بعض، لكن اللي حصل. بس المشكلة ايه اللي خلى ابي جايل اللي هي بهجة ابيها وفرحة ابيها، اللي هي جيدة الفهم وجميلة المنظر؟ تلاحظوا ان الكتاب ذكر جيدة الفهم قبل ايه؟ جميلة المنظر، يعني دي كان صفة مميزة فيها قوي. لكن المشكلة ايه اللي ربط بيه بالجاهل وبالاحمق؟ هو كان زمان معروف حاجات كتيرة في نظام الزواج، كان ممكن يبقى فيه زواج سياسي، زي مثلا سليمان لما صاهر فرعون ملك مصر لامور سياسية، او فيه زواج مصلحة تبادل منافع، يعني عشان الورث ما يطلعش بره يقوموا يجوزوا لبعض العيلة من العيلة، او جواز المادي، واحد غني ياخد واحدة يعني على قد حالها. فكانت نظرة للمرأة، ممكن قد تكون هناك ظروف كده، كانوا يعتبروا المرأة يعني ان الرجل ممكن يشتريها بفلوسه، حاجة زي اساس البيت او تحفة فنية لوحة يعلقها وبعد كده يدخلها المخزن يعني يديها بيها. فهي حظها دي كده، اي ظروف قادتها انها ترتبط بهذا الانسان. وقد يكون الفهم الجيد ده زي هالة رائعة كده تترسم حوالين المنظر الجميل. واما الرجل فكان قاسيا رديء الاعمال. قاسيا يعني عنيف، بس عنيف عنف مش بالقوة، عنف اهوج. رديء الاعمال يعني سلوك وحش. يعني يبقى ان ده يرتبط بدي. وهو كالبي، كالبي يعني من نسل كالب، وانت عارفين كالب ده كان من رجال الايمان اللي دخلوا واتجسسوا ارض الموعد ودخلوا ورثوا في ارض الموعد. وعجيب ان يكون من نسل هذا الرجل رجل بهذا الشكل. لكن يقولوا مثل حلو قوي، ان النار العظيمة المتوهجة تملي تخلف وراها ايه؟ رماد. فهو كان ده الرماد اللي طلع من نسل كالب. فسمع داود في برية ان النبال يجز غنمه، فارسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان اصعدوا الى الكرمل وادخلوا الى نبال واسألوا باسمي عن سلامته. داود كان اشتهر وليه مكانة ومركز، فبعت 10 دول وبروحوا باركوله يعني، وقالوا ان داود بيسلم عليك وبيطلب سلامتك، وقولوا هكذا حييت وانت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم. حياتك وحياة بيتك وحياة املاكك كلها سالم. وفي الوقت ده كان داود و600 راجل اللي معاه قاعدين على الحدود بيمنعوا غزوات الفلسطينيين اللي يخشوا ويهدموا، لدرجة ان عبيد نبال لما حيجوا يتكلموا بعد كده يقولوا عن داود ورجاله دول كانوا لينا صور ليل ونهار، كان لهم حكم وحماية. يعني داود كان بيأدي خدمة لنبال، وبحيث ان كل حاجة نبال كانت سلمة. وبعدين ده معاه 600 راجل هيأكلهم منين؟ يعني ابعت حاجة. والان قد سمعت ان عندك جزازين، حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الايام التي كانوا فيها في الكرمل. عشان تعرفوا ان داود مع 600 دول حولهم من قطاع طرق لناس محترمين بيأدوا خدمة وعمل مهم. اسأل غلمانك فيخبرونك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب، فاعطنا ما وجدته يداك لعبيدك ولابنك داود. يعني برضك بفن الحوار بتاعه، بس المرة دي معرفش يكسبه. قال ان انا ابنك. فجاء الغلمان وكلموا نبال حسب كل هذا الكلام لاسم داود وكفوا. فأجاب نبال عبيد داود وقال من هو داود؟ مش لأنه مش عارفه، لا ده هو عارف ان داود ده اللي ضرب جلياط الفلسطيني، وانه صهر الملك، وانه قائد جبار بقى، فعارف كل حاجة. لكن كان عارف ان داود مطارد من شاول. فقال لك مين ده داود؟ مالوش اي سلطان، لانه كان انسان نفعي مش هيدفع الا للانسان اللي هينفعه. داود ده ملوش سلطان دلوقتي، انسان مطارد ملوش اي قوة ولا اي مركز. وقال من هو داود ومن هو ابن يسى؟ كله بيحقره بابوه. قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من امام سيده. ده داود قال له انا ابنك، لكن هو فعل ان داود ده كمان ايه؟ عبد. ازاي يتجرأ؟ ازاي يتجرأ ويطلب ويقول ان انا ابنه؟ يعني يتجرأ ويطلبه يعني ويحدد الامور ويكلمه بامره كده. ااخذ خبزي ومائي وغبيح الذي ذبحت لجازية واعطيهم لقوم لا اعلم من اين هم؟ الناس ما تسويش. فتحول غلمان داود الى طريقهم ورجعوا وباءوا واخبروا حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه. حتى شوفوا داود عجيبة، يعني شوفوا تقلب الانسان. داود اللي لجم نفسه وما اثرش وما غضبش وجات له الفرصة، لكن هو الانسان باستمر متقلب. دي وقت مش مستحمل بقى حاجة، يعني مش ناقص متقلب ومتوجع، غضب على غيره بصورة مفاجئة وقاسية جدا. ده كان رايح يسوي هوائل يعني زي ما بيقولوا. قد يكون يئس شوية او يعني حس ان الفترة طالت من طول الانتظار والوضع اللي هم فيه خضاع، فقد صبره ورجائه وانه انسان هو ده بيستفزه بلدك، ويتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود ايضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث 200 مع الامتعة. كان تملي اخد باله من الحته دي انه يسيب حرس مع الامتعة، في مرة هيغلط وبسبب انه ما حرصت على النقطة دي حصلت مشكلة في حياته. فاخبر ابي جايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا: هوذا داود ارسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا فثار عليهم، والرجال محسنون الينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء، كل ايام ترددنا معهم ونحن في الحق، كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الايام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والان اعلمي وانظري ماذا تعملين، لان الشر قد اعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. يعني شوف حتى الخدام بتاعه عارف طبعه انه ابن لئيم ومحدش يعرف يكلمه. شوفوا فن الحوار، في واحد تقدر تكلمه لانه عنده مقدرة على الاستماع، يقدر تتفاهم معاه. هم كانوا عارفين الخدام ان بجاي الامرأة جيدة الفهم، تجيد الاستماع وتجيد الكلام بدون غطرسة او كبرياء، لدرجة انها تحتمل حد من الخدام ان يقولها كده يقولها كده، لكن هي كانت مقدرة انه بيتكلم في وقت ضيق وبيتكلم صح، وانه هدفه انقاذ السيد والبيت وكل اللي ليه، وعارفة جزء. فبادرت ابي جايل واخذت 200 رغيف خبز وبقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمسة كيلات من الفريك. يعني تخيلوا المنظر، الكمية، خمس خرفان مهيئة يعني كانت مطبوخة من ايه، من الاول، هي هتتحرك بسرعة. يعني بيت كده كان راكنين خمس خرفان على جنب، يعني دول في مبحث اسرائيل. كانت امرأة حكيمة وسريعة التصرف في الوقت المناسب وحسمة في تصرفها، وكان تصرفها انها تعمل حاجة، تعمل حاجة في الوقت اللي تلحق فيه قبل ما الوقت يفلت منهم. وخمس كيلات من الفريك ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين، وضعتها على الحمير وقالت لغلمانها: اعبروا قدامي، ها انا ذا جائية وراءكم. ولم تخبر رجلها نابال. لو كانت راحت قالت له كان هما الاثنين ضاعوا، بانه ما بيسمعش الكلام، لا يجيب الاستماع ولا يستطيع الحوار. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل، وإذ بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادقتهم، وقال داود: إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكفأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود وهكذا يزيد. إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط، هو تعبير يعني عن كل ذكر، يعني قبل الصبح ما يطلع هيموت كل ذكر فيه. ولما رأت ابي جايل داود اسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت امام داود على وجهها وسجدت الى الارض وسقطت على رجليه وقالت: علي انا يا سيدي هذا الذنب، دع امتك تتكلم في اذني. ابتدت بالاتضاع، ولان داود كان يجيد فن الحوار وابي جايل كانت تجيد فن الحوار والاثنين يجيدوا فن الاستماع، المشكلة انتهت بسلام. لكن لو ما كانش داود اداها فرصة انها تتكلم او ما سمعهاش، كان هو اول واحد هيتضر. لكن شوفوا هي ورثوا ان اللي هيعمله ده غلط ازاي. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نابال، لانه كاسمه هكذا هو. نابال اسمه والحماقة عنده. وانا آمتك لم ارى غلمان سيدي الذين ارسلتهم، والان يا سيدي حي هو الرب وحي هي نفسك، ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. والان فليكن كنابال اعداؤك الذين يطلبون الشر لسيدي، والان هذه البركة التي اتت بها جاريتك الى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. اصفح عن ذنب آمتك، لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، لان سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل ايامك. وقد قام رجل يطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب الهك. واما نفس اعدائك فليرمى بها كما في وسط كفة المقلاع. ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من اجلك، ويقيمك رئيسا على اسرائيل، انه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي، انك قد سفكت دما عفوا، او ان سيدي قد انتقم لنفسه. واذ احسن الرب الى سيدي فاذكر آمتك. عرفت ازاي تبتدي الحديث وازاي تستمر في الحديث وازاي تنهي كاعظم محامية. هي خبطت داود في الوتر الحساس ودست له عليه قوي. ايه الوتر الحساس في حياة داود؟ وظيفته او عمله اللي ربنا اختاره من اجله. ان انت تحارب حروب الرب، انت بتحارب مش من اجل نفسك ولا لحسابك، انت بتحارب من اجل مين؟ الرب. اوعى تنسى الهدف اللي انت طالع علشانه وعايش علشانه. اوعى تبقى زي شاول اللي بيحارب لنفسه. لكن انت اعظم من كده، انت ايديك اطهر وانقى منها تتمد عشان تنتقم لنفسك. انت عملك انك تحارب حروب الرب، وبعدين اكدت له وعد الرب ان انت هتبقى في يوم من الايام ملك. ولو بقيت ملك وانت قاتل دم وسافك دم من اجل انتقامك لنفسك، هذا لا يتفق مع كرامتك كملك. عرفت تدسل فعلا على الوتر الحساس. فكانت تعزية لداود وفرحة لداود في وسط ظلام كان داود حاسس بيه. ويمكن الظلام اللي داود ده كان حاسس بيه هو اللي خلاه ينفعل وعايز يضرب نابال، ان حس ان مفيش رؤية قدامه واضحة وان مفيش وعود بالتم. فربنا بعث ابي جايل حتى دي اللي ما كانتش يعني ليها علاقة خالص، تقول له وتؤكد له لا وعد ربنا ليك حيتم، وان انت مربوط في حزمة الحياة بينما اعدائك مربوطين في حزمة الايه؟ الموت. تؤكد له كل كلام الرب وتشجعه. اخذ تشجيع من يوناثان، اخذ تشجيع من شاول، اخذ تشجيع من ابي جايل. انت اسمى واعظم في عملك اللي بتعمله من اجل الجماعة ولحساب الجماعة، من انك تعمل عمل تافه صغير تنتقم لنفسك وتترك حروب الرب وتشتغل لحسابك. ده انت عيون الكل تترجاك تنتظرك. ده احنا منتظرين الوقت اللي هتملك فيه عشان تعمل من اجل حساب المملكة وتحارب حروب الرب. عرفت انها تلمسه كويس، ان دي رسالة عظيمة ينبغي ان يعملها وما يخليش اي حاجة تعطل الرسالة دهيت. قالت له عارفة ان انت مطارد وتعبان ومشتغل مشرد، لكن كل ده هينتهي. في نفس بتطردك، لكن ده كله هتنتهي لانها شايفه كرؤية ان داود مربوط في حزمة الحياة. كانت سريعة التصرف قبل فوات الاوان عشان تحمي بيتها وتحمي زوجها. ما قالتش خليه ياخد ثمار حماقته ونخلص منه، كان حظيها معاه. هي كذبت حاجتين، كذبت حياتها هي الشخصية، وزي ما هنشوف كذبت داود. هي كانت وديعة جدا ومتواضعة انها تقول لداود ان انا قامتك، وبتكلمه كأنها خدمته برغم انها سيدة جميلة جيدة الفهم وغنية. كان ممكن العوامل دي كلها تقودها للكبرياء، عشان كده بقول لكم صعب ان تلاقي واحدة جميلة وجيدة الايه فهم، لان اي واحدة جميلة على طول تنبط تبص للايه للكبرياء قيمة ذاتها. لكن في نفس الوقت خلاص انا غلطان، في نفس الوقت كانت كريمة جدا، كانت كريمة جدا في عطائها. جابت كل الكميات الخرافية دهيت وقدمتها لداود، وبعدين هي بتقدمها لداود قالت له كل الكلام ده ما يصلحش ليك، ده مش من مقامك، ده لايه لعبيدك، لكن انت مقامك كبير. وكأنها بالرغم كل اللي قدمته عايزة تقول انا ما قدمتش حاجة ليك. والاجمل من كده، اجمل من كده، انها كان ليها رؤية ربنا واضحة. كانت عارفة اللي بيعمله داود بالظبط ايه، ان داود ده هو فعلا مسيح الرب، لانها عارفة ان داود ما بيشتغلش لحساب نفسه، لكن داود بيشتغل لحساب الله. فاكدت له بالرؤية الواضحة دي ان الرب هيتمم كل الوعود ليه. فكانت زي نور نور في حياة داود الظلمة واليأس والفشل ده كله، حاجة كانت مريحة جدا ليه. بس داود سمع الكلام ده ليه؟ او اخذ التعزية دي ليه؟ لانه كان عنده استعداد انه يتبع هو كمان ويسمع. لكن لو كان زقها وفي اندفاع وراح ضرب، كان خسر كل ده، كان خسر كل ده. عشان كده كل ما نعرف ان احنا نقيم حوار نوصل للهدف. فقال داود لأبيجايل: مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم. حس داود ان هي دي مش من نفسها، ده مين اللي بعتها؟ ربنا بعت له تعزية شخصية، لانها لمست الوتر الحساس اللي جواه، انه منتظر وعد الله يتم وكل الامور صعبة وضلمة قدامه، وكانت هي اللي نورت له هذا الطريق. وبعت ارسلك الله لاستقبالي، مبارك عقلك ومباركة انت لانك منعتيني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب اله اسرائيل الذي منعني عن اذيتك، انك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما ابقى لنبال الى ضوء الصباح بائل بحائط. فبل اللبته وقال لها: اصعدي بسلام الى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. وصلت للهدف بتاعها من خلال الحوار. لكن شوفوا حلاوة داود. داود كان حالف، كان اعطى قسم ان قبل ضوء الصباح مش هيخلي ولا واحد لنبال، لكن كسر الوعد ده. ودي الصح في الانسان، ان لما يحس ان اللي كان هيعمله غلط يتنازل عن رأيه وتراجع. لكن لو اصر ده الخطأ التاني بايه؟ بعينه. لان داود كان متبع فعلا، ما كانش متصلب الرأي عمل كده. فجاءت ابيجايل الى نبال واذ وليمة عنده في بيته كوليمة ملك. بل مرضيش يدي الناس اللي خدموه، كان مسرف، لكن مسرف على ذاته، على نفعه، على شخصيته. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير او كبير الى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال لما فاء يعني، اخبرته امرأته بهذا الكلام، قالت له كل اللي حصل. فمات قلبه داخله وصار كحجر. وبعد نحو 10 ايام ضرب الرب نبال
تنعت، دائما يكون يعني قال نزيف في المخ او شلل. والله هو اللي انتقم له، انتقم لداود. قد يكون زي ما بعض الناس بيقولوا لا مش على خمس كرفان، حاجة قلع من كده ما قطفه. يعني هو كان يفضل انه يموت بسيف داود من ان تكون امرأته هي اللي ايه سببت له نجاه بشفاعتها او توسلها. دي حاجة يعني زلته ايه اكتر. فلما سمع داود ان نابال قد مات قال مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نابال وامسك عبده عن الشر ورد الرب شر نابال على رأسه. حس كده ان ربنا هو اللي منعه. يعني في اوقات كتير يبقى الانسان على حافة خطية، لكن ربنا من رحمته بيمنع الانسان برغم من اصرار الانسان ده على الخطية دهيت. وارسل داود يتكلم مع ابي جايل فاتخذها له امرأة. فجاء عبيد داود الى ابي جايل الى الكرمل وكلموها قائلين ان داود قد ارسلنا اليك لكي تتخذك له امرأة. فقامت وسجدت على وجهها الى الارض وقالت هوذا امتك جارية لغسل ارجل عبيد سيدي. شوفوا اتضحها لحد ايه، مش بس تغسل رجلين داود لكن تغسل رجلين عبيد داود. المشكلة ان هي قبلت داود كزوج وهي غنية جدا وداود ظروفه صعبة جدا جدا جدا. داود ما كانش عنده حاجة، لكن ده يورينا ان كان ليها رؤية خاصة تجاه داود ومتأكدة ان الله هيوفي وعده لداود. ثم بادرت وقامت ابيجايل وركبت الحمار مع خمس فتيات لها ذاهبات وراءها وصارت وراء رسل داود وصارت له امرأة. ثم اخذ داود اخينوعا من يزرعيل فكانتا له كلتاهما امرأتين. فاعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلطي ابن لايش الذي من جليم. هو لان داود كان بقاله فترة كبيرة هربان، شاول اخذ بنته وجوزها لواحد تاني. لا عشان كده هنشوف لما داود يسترد المملكة كان اول شرط عشان يبقى ملك انه يطلب ميكال. هنشوف في صموئيل الثاني لما نوصل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ أين؟ خوف من داود؟ لا 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 لا، هي كانت تعرف صفات داود كويس ان داود ما بيشتغلش لحساب نفسه ربنا. داود ما بيطلبش حاجة في نفسه، والمرة اللي غلط فيها عشان ينتقم لنفسه منعته.
شفنا في موقفه مع ابي جايل ان ازاي المرأة اللي اسمها ابي جايل في حكمتها قدرت بواسطة الحكمة انها تصنع نجاح وانها تصنع خلاص حتى لزوجها اللي هو يحيى في الحماقة وفي سوء الافعال. عشان كده كدرس حلو نتعلمه منها ان حتى لو كان في حياتنا في بيتنا او في اصدقائنا او في اي مجال اشخاص ارتبطنا بيهم ولينا علاقة بيهم وحياتهم على مستوى الحماقة وعلى مستوى سوء الافعال واللؤم، فاحنا مسؤولين مسؤولية مباشرة عنهم. ما نتهربش منهم وما نقولش دول يعني يبون كده غلط معانا، لكن النفس الحكيمة هي اللي تقبل ضعفات الآخرين وتحاول انها تصلحها وتحاول انها تترفق بيهم وتوصلهم لبر النجاة. لان المسيح خلصنا بالحكمة، المسيح بحكمته ترفق بينا وبجهلتنا وبيحتمل قساوة قلوبنا، فينبغي لينا ان احنا نحتمل بعضنا بعض.